ويسلم على من ضعف رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق فيما مضى التنويه بالاعتبار الشرعي لعقد النكاح وما يترتب عليه من الآثار، وبيان أن الله تعالى سماه ميثاقا غليظا وجعله سببا للتوارث وسببا لربط الصلاة ونشوء العلاقات وتقويتها وتطيبها، وسبق كذلك ارتباطه بالدين والمروءة. وسيأتي الحديث اليوم عن بعض آثاره وهي ما يتعلق بالعشرة في بناء الأسرة، وهي لا شك من أهم موضوعات بناء الأسرة، فهي مما يكثر فيه الانحراف والميل عن طريق الحق. وذلك أن الله سبحانه وتعالى رتب لكل واحد من الزوجين حقوقا على الآخر، ورتب للأولاد حقوقا على الجميع، ورتب للأصهار حقوقا كذلك لا بد من رعايتها بالاحترام والعناية، وجعل الصهر كالنسب كما سبق في آية الفرقان وفي حديث أبي ذر في افتتاح مصر وفي غير ذلك من النصوص الشرعية. فلا بد أن تكون العشرة على أساس المعروف كما قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف. والمعروف يشمل وجوه الإحسان كلها، فلا بد أن يكون الركنان المكونان للأسرة المسلمة آخذين بمبدأ الشرع في الإنصاف وعدم التطفيف. فمن المعلوم أن التطفيف هو أن يأخذ الإنسان كل حقوقه وأن ينتقص من حقوق الآخرين، وهو في كل شيء، فهو غير مختص بالبيوع بل يشمل كل شيء، كما قال مالك رحمه الله في الموطأ قال لكل شيء وفاء وتطفيف. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للرجل الذي تأخر يوم الجمعة حتى قام الإمام على المنبر فتوضأ فأتى لقد طفيف، ومعناه أنه أخذ كل ما له من الحق ونقص بعض الذي عليه. وكذلك لا بد أن تقوم هذه العلاقة على أساس التعاون على البر والتقوى، فهذا التعاون واجب على المسلمين جميعا، ويتأكد ويزداد في حق الذين تربطهم هذه الرابطة القوية. وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. فلذلك لا بد أن يستشعر كل واحد من ركني الأسرة أنه يحترم الطرف الآخر ويسعى معه من نجاح في أمور الدنيا وأمور الدين والقيام بالوظائف المشتركة، وليعلم قيم الأسرة أنه مسؤول عن دينها وعن رفاهها في الآخرة وليس مسؤولا فقط عن أمورها الدنيوية. وقد أكد الله ذلك في كتابه قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذه الآية بيّنت قانونا مهما لقوانين التوازن، فإن الإنسان إذا كان يخاف على أولاده وأهله من آلام الدنيا ومن الهوان فيها والعذاب، فعليه أن يخاف عليهم من عذاب الله يوم القيامة. إذا اشتكى أحد أولاده أو أهله من شوكة يشاكها أو مرض يصاب به، يبذل جاهه وماله ووقته من أجل تخفيف معاناته ومن الهوان فيها والعذاب، فعليه أن يخاف عليهم من عذاب الله يوم القيامة. إذا اشتكى أحد أولاده أو أهله من شوكة يشاكها أو مرض يصاب به، يبذل جاهه وجسدهم وأهله ومن الهوان فيها والعذاب، فعليه أن يخاف عليهم من عذاب الله يوم القيامة. إذا اشتكى أحد أولاده أو أهله من شوكة يشاكها أو مرض يصاب به، يبذل جاهه وماله ووقته من نجاح في أمور الدنيا وأمور الدين، والقيام بالوظائف شعوره واحترام تصوره واحترام معلوماته، فإن من حقوق المواطنة ومن حقوق المسلم على أخيه أن لا يقبح وأن لا يحتقر وأن لا يكذب، فهذه من الضرورات التي لا بد منها، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حقوق المسلم على أخيه، فقال: المسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله ولا يسلمه. التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره هلاذة بحسب مريء من الشر أن يحتقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وإن كثيرا من الناس إذا حصلت هذه العلاقة يظن أنها تقضي على كل الحقوق، ويظن أن استقلالية هذا الإنسان ومكانته قد زالت بزوال الفوارق بينه وبينه، وهذا غير صحيح، لأن كل الروابط تنقطع يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. فإذا كان الإنسان سيفر منهم يوم القيامة يخاف أن يطالبوه بحقوقهم وأن يرفعوه إلى الحكم العدل الذي لا يظلم عنده أحد، فينبغي أن يرعى ذلك في هذه الحياة ما دام بينهم. فقد حض النبي صلى الله عليه وسلم على تعافي الحقوق وقال: أيها الناس تعافوا الحقوق فيما بينكم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، أي قبل العرض على الله في المحشر. فذلك اليوم عندما يأتي الناس يخاصمون لا يجد الإنسان ما يقضي به حقوق الناس إلا من أعمالهم. ولذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس فيكم؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: بل المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا نفدت حسناته ألقي عليه من سيئاته ثم ألقي هو في النار. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث عائشة رضي الله عنها بحديث أم زرع أتى به على صورة الإقرار على عشرة أبي زرع لأم زرع، فقال لعائشة: كنت لك أبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. وفي حديث أم زرع هذا تقول أم زرع عن أبي زرع: فعنده أقول فلا أقبح، وأنام فأتصبح، وأشرب فأتقمح. فهنا ذكرت أن النقد غير البناء مأمون منه، فلا ينتقدها إذا قالت، لأنه يعتبر لها إنسانيتها وشخصيتها، فلا يكذبها في قولها ما لم تلح عليه علامات الكذب، ولا ينتقدها في رأيها ما دام معقولا، ولا ينتقدها في تصرفاتها الشخصية كنومها وطعامها وشرابها، هذه أمور شخصية الإنسان مختصة به، وهو أدرى بما يصلح له منها. فلذلك لا بد أن يحافظ ركن الأسرة على هذا الجانب من الشخصية لكل واحد منهما، فيحتفظ له الآخر بما يختص به من أموره الشخصية، ويحافظ على أسراره. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم خطر ذلك ومسؤولية المرأة فيه، فأسرار كل واحد منهما أمانة لدى الآخر ويجب عليه الحفاظ عليها، وليعلم أن الأصل في الأسرار أن لا تتعدى صاحبها. وقديما قال الحكماء: إذا جاوز الاثنين سرا فإنه بنفسه إفشاء الإفشاء قليل. وقد قال بعض أهل العلم: المقصود بالاثنين الشفتان، أي إذا نطق الإنسان بذلك فقد خرج من ملكه وطوقه فأصبح في ملك الآخرين. وقديما قال الآخر: إذا ما كتمت السر عمن أوده فيهم أن الود غير حقيقي، فما صمت عنه السر عن ذمة به، ولكنني أخشى صديق صديقي. فالعلاقات متعدية، وكما بينك وبين هذا الإنسان علاقة فإن بينه وبين آخر علاقة، فلن تلومه إذا سرب من السر لصديقه الحميم ما سربت أنت له هو، لأن العلاقة لأن علاقته بذلك الشخص كعلاقتك أنت به. وكذلك فإنه لا بد من مراعاة الفوارق والأحوال، فمن النادر أن تكون الأسرة الواحدة في نفس المستوى من العمر والثقافة والدين والخلق والاهتمام، فهذا من النادر جدا قبل ما يوجد. لا بد أن يبقى أن تبقى فروق بين الجانبين، وهذه الفروق لا بد من مراعاتها. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج عائشة رضي الله عنها كان حينئذ قد قارب 50 من عمره، وعندما دخل بها كان في 51 من عمره أو أكبر من ذلك، عند على رواية هي في 51 من عمره، وعلى رواية غيرها في 52 من عمره، لكنه راعى الفرق بينهما في العمر، فراعى اهتماماتها ورغباتها. فلما رغبت في النور من الأحباش وهم يتدربون في المسجد على رمي الحراب، وقف لها النبي صلى الله عليه وسلم بالباب، فكانت تنظر من بين عاتقه من بين كتفه ورقبته، وهي تنظر إليه ويلتفت إليها ويقول أشبعت؟ فتقول ما أظنكم بثارية حديثة السن. وكذلك فإنه سابقها كما في حديثها هي في الصحيحين. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان يأذن لها في حضور الأعراس والمناسبات كما في صحيح مسلم، لأنها خرجت بحضور عرس بالأنصار، وسألها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قلت لها، فعلمها ما تقول في ذلك. فكل هذا من مراعاة الفروق بين ركني الأسرة في العمر والاهتمام. وكذلك لا بد أن يكون كل واحد منهما مقدرا بمحبة الآخر وعلاقاته، وهذا هو رمز الوفاء والإداء والمروءة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتفظ لخديجة رضي الله عنها حتى بعد موتها بعلاقاتها وميدتها، فعندما سمع صوت امرأة تسلم عليه هش لها وقال كانت تأتينا في زمان خديجة، وكان يحب آل بيتها ويكرمهم. فكانت هالة بنت خويلد بن أسد وهي أخت خديجة تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكرمها. وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح شاة فأمر بتوزيعها في صديقات خديجة، والمقصود بذلك أهل مودتها وأهل قربها. وكان صلى الله عليه وسلم يكرم أخوانها من بني عامر بن لؤي، وهم أخوان خديجة وأمها منهم، فكان يكرم أخوانها من أجل علاقتها بهم. وهذا من تمام المروءة والوفاء، ولذلك كان الناس يتمادحون به قديما، كما قال خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يحب بني العوام طرا من أجلها ومن أجلها أحببت أخوانها كلبا، يحب بني العوام طرا من أجلها أو من أجل زوجته، وهي رملة بنت الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب، ومن أجلها أحببت أخوانها كلبا حتى إنه يحب أخوانها من بني كلب بن وبرة بن الحارث بن قضاعة. كذلك فلا بد من مراعاة كل واحد منهما لمستوى الآخر العلمي وما يفكر فيه. فإذا كان المستوى العلمي لأحدهما رفيعا فلا يقتضي ذلك من افتقار الآخر ولا نور إليه بتعال في مستواه المتدني، بل عليه أن يكون مسلما له في نفسه ومتمما لما لديه من القصور. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين لأزواجه ما قصر فهمهن عنه، كقوله لحفصة رضي الله عنها في عبور الناس في ورود الناس جهنم الوارد في سورة مريم في قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، بين لها أن الورود العبور. وكذلك في بيانه لعائشة رضي الله عنها أن من نوقش الفساد عذب، وكذلك بيانه لعائشة ما يتعلق بعذاب القبر كما في حديثها هي في الصحيحين أنها قالت دخل علي عزيزان من الهود فذكرتا عذاب القبر فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، فلما خرجتا دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته أن يعذب الناس في قبورهم، فقال عائلا بالله من عذاب القبر ثم لم أزل بعد وأسمعه يستعين بالله من عذاب القبر. وكذلك جوابه لأم سلمة رضي الله عنها عندما رأته يصلي ركعتين بعد العصر فأرسلت إليه قادمها يسأله عن الركعتين بعد العصر، فقال هما الركعتان بعد الظهر شغلني عنهما وهو عبد القيس، قلت أذن صليهما، قال لا. فهذا النوع هو من تعليم أهله، وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الرجل أهله في عدد من الأحاديث الصحيحة، وعقد البخاري لذلك بابا في الصحيح. وكذلك فإن من تمام العشرة الإحسان فيما يتعلق بالأمور المادية، فإن الله سبحانه وتعالى أوجب للنساء على بذل النفقة والسكنى بالمعروف، وهذا يشمل أداء ضرورياتهن وحاجياتهن وكمالياتهن على حسب المستطاع وبحسب المستوى الذي هي فيه، وأداء ذلك لا بد أن يكون عن طيبوبة نفس، فإذا كان الإنسان يؤديه لكن مع ضيق وسوء عشرة فإنه لا يمكن أن يأخذ مكانه من القلب. والمقصود من ذوي المال تحميل القلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مالك بن الموطأ والحاكم بن المستدرك، فهذا حاب وتجد الشحناء، فذوي المال يقصد به إزالة الشحناء وحصول المحبة والمودة. فإذا كان بين المال معه المن يرتبط به من وأذى فإنه لا يؤدي إلى الفكرة المرشودة منه ولا يؤدي إلى الهدف المرشود، كما قال الشاعر ألبان ابن سعلة المسافر ما دام يملكها علي حرام لعن الإله سعلة المسافر لعن يشم عليه من قدام. فإن الذين يسوغ في أعناقهم زاد يمن عليهم ولئام. فلذلك إذا كان الإنسان إذا أخذ يعلم أنه سيمن عليه ما أخذ فلن يعقبه برضا ولن يؤدي الهدف المرشود من حصول المحبة والمودة. وكذلك فإن الذي يبذل ينبغي أن يبذل أيضا دور حاجة إلى دين ماء الوجه والمسألة، فذلك مما يصان عن الناس. ولا شك أن البذل دور مسألة أبلغ في النفس وأكثر تأثيرا فيها، ولهذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي الناس قبل أن يسألوه. في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على بعير لعمر بن الخطاب كان يبطئ وعليه عبد الله بن عمر فنخصه به فتقدم أمام الركب فكان لا يغلب أي في السباق، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر ووهبه لعبد الله بن عمر. وكذلك في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرفه من سبيك مر عليه على بعير أنه قد أعيا أي تخلف من شدة السفر فضربه به فسبق البعير الإبل فساومه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حتى اشتراه منه، فاشترط عليه حملانه الى المدينة، فلما اتيت المدينة زلت عقوده فنقدني الثمن ثم قال احسبتني انما كايستك لاخذ جملك جملك، فاخذ الجمل وجمله. فهذا من هديه صلى الله عليه وسلم وينبغي ان يقتدى به فيه. كذلك فإن من تمام العشرة أن يكون الإنسان يعلم أن أحوال الطرف الآخر غير ثابتة، فقد يكون في وقت من الأوقات مغضبا لسبب آخر خارج عن البيت، وقد يكون يشكو ألما لا يستطيع تصريح به، وقد يشكو مرضا نفسيا وتيسرا من حادثة أو أمر ما، وقد يتيسر أيضا فيصاب بعجز مادي عن بعض أموره، وكل ذلك مؤثر في نفسه، فلا بد أن يراعي الطرف الآخر هذه الظروف كلها. ولذلك فإن خديجة رضي الله عنها لما أتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرغوبا عند أول نزول الوحي إليه قال لها زملوني زملوني فزملوه حتى يبدع عن الروع، ثم قال لخديجة وأخبرها الخبر والله لقد خشيت على نفسي، فقالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فراعت خديجة هذا الظرف الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الطير مؤازر له فيه، ومجل ذلك مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لظروف نسائه وما يعتريهن من الضعف والعوارض البشرية. فعندما رأى عائشة رضي الله عنها تبكي بكاء شديدا عندما جاءت محرمة إلى مكة فحاضت فبكت لأن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرجعن بعمرة وحجة وترجع هي بحجة، شكت إليه ذلك فخفف عليها وقال لعلك نفست، فقلت نعم، فقال أمر كتبه الله على بنات حواء، فخفف عنها معاناتها بأن هذا من الأمور التي كتبها الله على الجنس البشري كله، على نساء الجنس البشري كله، فلا عار عليها في ذلك. وعندما أراد الانصراف وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فقضى نهلته يحب الرجوع إلى المدينة بإسراء بشدة محبته المدينة، قال للناس في اليوم الثاني عشر من الحجة وهو يخطب كنا نازلون غدا إن شاء الله بمحصن بني كنانة حيث تعاهدوا على حرب الله ورسوله. فلما زالت الشمس رمى الجمار وانصرف على ناقته إلى خيمة له أو قبة له قد ضربت المحصن، فصلى هنالك الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم ذهب إلى مكة إلى الحرم فطاف طواف الوداع، وأخبرته أم سلمة أنها ستطوف، فأخبرها أنه سيشغل لها الناس بصلاة العشاء، وأمرها أن تطوف من وراء الرجال على بعيرها، فصلى فقرأ بسورة الطير ليشغل الناس بصلاة العشاء حتى تطوف أم سلمة. فلما رجع دخل على عائشة فقالت يا رسول الله يا يرجع صواحبي بعمرة وحجة وأرجع بحجة، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بها إلى الترغيب حتى تكرم منه، ويذهب بها إلى مكة لتطوف وتسعى وتتخلل ثم تلحق به في الطريق. وعندما دخل على صفية بنت خويلد في ليلته تلك وهي تبكي فقال حلقى عقرى فحادثة ناهية، فقيل له إنها قد أفاضت، قال فلتنظر إذن. ومعنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم يراعي ظروفهن وما يعرض لهن من العوارض وكل ما يشغل فكرهن وما يتأثر به من الأمور جميعا. وكان هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم التي جزله الله عليها وأثنى عليه بها في قوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم بالأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. ولذلك ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة قط، أي ما رفع يده على امرأة قط من أجل تأديبها، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يخاطب أحدا بما يكره، لم يكن يخاطب أحدا بما يكره. ولذلك استغرب الوجود منه عندما نادى مناديه فيه يا إخوان القردة والخنازير، فقالوا يا أبا القاسم والله ما كنت فحاشا، يقصدون أنه لم يكن يخاطبهم من قبل إلا بما يخاطب به الناس، مع أنهم قد غدروا به وأرادوا قتله وعادوا المسلمين على شديدا وهو يحاربهم ويمكنه الله منهم، وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم من تمام مراعاته لهذه الدروس لدى نسائه ما كان عليه كذلك من الرحمة بهن في حال المرض ومن عيادتهن حتى ولو كان ذلك في وقت الغضب كما في حديث الإفك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود عائشة في بيت أبويها فيقول كيف فيكم أي كيف هي كيف حالها فيسأل أبا بكر وإن رومان عن حال عائشة رضي الله عنها ولا تستطيع أن تتكلم من شدة النافذ أي من الحنة الشديدة التي أصابتها. وكذلك من مراعاته لهذا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن صفية بنت حيين جاءت تسلم عليه في معتكفه في المسجد فخرج من معتكفه يقلبها أن يصلها إلى حضرته في الليل إلى حضرتها في الليل. فهذا من تمام رفقه وحسن معاصرته فهو معتكف ومع ذلك يخرج من معتكفه ليؤدي صفية رضي الله عنها إلى حضرتها. فلما مر به رجلان من الأنصار رأى المرأة فأسرعا فقال على رسلكما إنها صفية بنت حيين. فقال يا رسول الله سبحان الله يا نتهمك. قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مفردا. فبين الاعتذار أيضا لهما التمس لهما العذر وبين لهما الحكم الشرعي وأزال عنهما ما قد يحصل في النفوس من الإنداس. فقال على رسلكما أي لا تسرع إنها صفية بنت حيين. فقال سبحان الله يا نتهمك. فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجردا. كذلك فإنه لا بد من امتداء كل واحد من الطرفين أيضا لأن الجنس البشرية له طباع وأخلاق هو مجبول عليها فلا بد من مراعاتها له. فالإنسان الذي هو حاد الطبع سريع الغضب لا بد من مراعاة ذلك فيه. والإنسان الذي هو شديد الغيرة لا بد من مراعاة ذلك له. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وهي تحمل النوى على رأسها من أرض الزبير بالعالية إلى المدينة وهذه الأرض بغابة ثمانية أميال وهي تحمل النوى لفرس الزبير من الغابة إلى المدينة على رأسها لتخدم زوجها وكان الزبير شديد الغيرة لم يرد أن يحملها على ناقته مراعاة لظروفها لأنها تعلم غيرة الزبير رضي الله عنه. ولما سمع ذلك الزبير قال أعليك أغار يا رسول الله فاستنكر ذلك. وكذلك ما أخبر به عن نفسه عندما رأى قصرا أبيض في الجنة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فأراد أن يدخله فذكر غيرة عمر فلم يدخله. فقال عمر يا رسول الله يا عليك أغار. فمراعاة ما لدى الناس من هذا النوع من الأخلاق والعادات أمر مهم وهو قابل على كثير من أسباب الغضب وأسباب الفرقة. إذا كان الإنسان يراعي ظروف الناس فمن كان لديه حساسية في شيء من الأشياء أو لديه فرط فهم في جانب من الجوانب أو لديه غيرة شديدة فلا بد من مراعاة ذلك كله. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها بإزالة الغيرة عنها وقد سبق في الدرس الماضي أن الغيرة محمودة في الرجال ملمومة في النساء. فلذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة أن تزيل عنها الغيرة فزالت عنها. وكذلك مراعاة هذه الأحوال التي تعرض منها ما يتعلق بالمرض. فإذا مرض الإنسان ضعف فاحتاج إلى الإحسان إليه وزيادة الإبث به ورأفه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال مرضه يسأل أين أنا غدا ينتظر يوم عائشة. فلما طال عليه ذلك سألهن أن يتمرد في بيت عائشة فأذن له بذلك فانتقل إلى حضرة عائشة رضي الله عنها وفيها أتاه البيت وفيها دفن بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. وقد أخبرت هي عن ذلك قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وواقيتي. وكان أزواجه يجتمعن عليه في مرضه، وقد أمرهن عندما اشتدت عليه القمة أن يطلبن عليه 7 قرب من الماء ويزيتين من سفر أو من نحاس، فصيبن عليه القرب حتى رفع يده الحسب كله فكل يعالج له. ومراعاة حال المرض مهمة جدا، وبالأخص لما تتركه من العذر. فهذا صخر بن عمرو بن شريد السلمي لما طعن في خصره فأيس الناس من حياته كانت أمه وتعوده وتسلم عليه، وكانت زيته وتملى مكانه وتتمنى موته. فقال أبياته المشهورة: أهم بأمر الحزم لو أستطيعه، وقد حيل بين العير والنزوان، أرى أم عمرو لا تمل عيادتي وملت سليمان أدفعي ومكاني، وأي امرئ ساوى بأم حليمة فلا عاش إلا في شقى وهوان. فكانت أمه تريه من الرحمة والرأفة والحنان في مرضه ما كان يتمنى أن يجد بعضه يلمس بعضه لدى زوجته. فالرأفة في ذلك الوقت تبقي أثرا عجيبا، ولهذا شرعت عيادة المرضى وزيارتهم وتخفيفهم ومعاناتهم، وكان ذلك حقا عاما على المسلمين. كذلك فإن مراعاة ظروف الرجال في حال العجز المادي ونحوه مهمة أيضا، وهي مما يؤدي إلى حصول المحبة والمودة. فقد كان علي رضي الله عنه في أول هجرة من فقراء المهاجرين، وكان يذهب إلى امرأة من الأنصار فيلتجع لها ذنيا من ماء كل دلو بثورة واحدة، فإذا امتلأت كفوه من التمر قال يكفيني هذا، وأتنى ذلك التمر أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتنه معه. وعندما تزوج فاطمة رضي الله عنها وهي سيدة نساء العالمين وبضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تكن الظروف المادية ذاك مواتية ولا مساعدة للرفاه ولا للطمأنينة والسعة في الحال، ومع ذلك فقد تفهمت فاطمة رضي الله عنها هذا الوضع، فكانت تطحن بيدها حتى تأثر كفاها بالرحى، وكانت تخدم فاطمة بالتأسد الأمة علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. وعندما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسبي أمر علي فاطمة أن تسأله بذلك السبي، فجاءت فاطمة تري رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر الرحى في يدها، فهم أنها تسأله خادما فلم يجبها، ووزع أولئك في المسلمين. ثم جاء إلى علي وفاطمة في حجرتهما وقد ناما في فراشهما، فأراد القيام إليه فقال: مكانكما. فجلس بينهما فوضع بياض رجليه في بطن علي وأسند ظهره إلى بطن فاطمة. قال علي: فأحسست بضرب رجليه في ظهري، فقال: إذا أويتما إلى فراشكما فكبر الله 34 وسبحاه 33 واحمداه 33 فهو خير لكما للخادم. قال علي: ما تركته منذ علمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة واحدة قيل ولا ليلة 60، قال ولا ليلة 60. هنا مراعاة فاطمة لورث علي رضي الله عنه وعنايتها بأمه ومساعدتها له في هذا الأمر، كل ذلك يدخل في هذا القبيل. وحتى في ظروف القتال وظروف غير الاعتيادية، ففي الصحيح أن فاطمة رضي الله عنها رمى لها علي بن أبي طالب رضي الله عنه سيفه يوم أحد، وأمرها أن تزيل عنه الدم، وبين لها بلاءه به في قتال المشركين. وكذلك فإن من أوجه العشرة التي لا بد من مراعاتها أيضا الإحسان إلى أقارب الزوج ومراعاة ظروفهم. فالإنسان المقطوع الذي ليس له أصل ولا فرع ولا له قريب لا خير فيه. فلذلك لا بد أن تدرك المرأة أن زوجها إذا كان له أقارب كفر فهذا مما يزيد مكانته في المجتمع ويقوي رغبته. والإنسان الذي ليس حوله أحد ولا يمثل أحد بصلة ما خير به. فلذلك لا بد أن تحسن إلى أقاربه جميعا وأن تتقصى آثار العلاقة بهم بالإحسان. وكذلك لا بد أن يستشعر الزوج هذا حيال أقارب زوجته فلا بد أن يحسن إليهم وأن يراعي حق الصهارة فيهم. وقد أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي العاص بن الربيع بحسن صهارته وبصدقه ووفائه في معاملته معه. وعندما أسر أرسلت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقد جثت هذه خديجة تريد به فداء أسيرها أبي العاص بن الربيع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزينب مسلمة وابن عاصية وابن المشرك. فلما جاء العقد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورعاه تذكر أيام خديجة فرحم زينب وعرض على المسلمين أن يردوا عليها عقدها وأسيرها ففعلوا. فقال إن شئتم رددتم عليها عقدها وأسيرها فقالوا نفعل فردوا عليها العقد والأسير. فهذا من إحسان العشرة وكمالها. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينتقد تصرف زينب بل أعجب به ورأى أنه من تمام العقل وتمام التربية أن تحسن إلى زوجها. إن هذه الأمور لو ذهبنا نستقصيها ونعدها فستزيد العبد وتكفره. وقد ألف فيها كثير من العلماء كتب مستقلة. فقد ألف النسائي رحمه الله كتاب العشرة أو عشرة النساء. وقد أدرج هذا الكتاب في السنن الكبرى له وطبع وحده مستقلا أيضا. وألف البيهقي كذلك في العشرة. وألف فيها عدد من أهل العلم بعد ذلك. فهي من الأمور المهمة التي لا بد من العناية بها. والسنن إهمال النظير ما سبق ببعض المخالفات التي تقع فيها. وهذه المخالفات بعضها من تصرفات الرجال وبعضها من تصرفات النساء. وهي من الأمراض الشائعة والعيوب الذائعة التي لا بد من علاجها وإزالتها من المجتمع. فمن ذلك أن كثيرا من الشباب يقدمون على الزواج ولم يدرسوا أحكامه فلا يعرفون ما لهم من الفقوط وما عليهم من الفقوط. ومن هنا فهم يظنون أنهم بالزواج أصبحوا مليكا يتصرفون دون مراقب فيطلبون من الفقوط ما لا يمكن أن ينالوا ويأخذونه بالغصب والإكراه. فهذا التصرف مخالف لقواعد العشرة السابقة. فعلى الإنسان أولا أن يتعلم أحكامه ويعرف ما له وما عليه ثم بعد ذلك يعمل. فالعمل لاحق للعلم وهو سابق عليه كما قال البخاري في صحيح مسلم باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله يستغفر لذنبك. فلا بد أن يتعلم الإنسان أولا ما له من الفقوط وما عليه ثم بعد ذلك يعمل بها. كذلك فإن كثيرا من الأزواج يريدون لزوجاتهم أن يكون بعض المتاع ليس لهن رأي ولا مشاركة في الأمر فيكتبون أخبارهم وتصرفاتهم وأنباتهم وأموالهم وأمورهم كلها عن زوجاتهم. وهذا سبب لكثير من المشكلات. سبب لعدم حصول الألفة في داخل الأسرة وسبب للقضاء على طاقة وموهبة قد تفيد الإنسان تدبيرا وعقلا. فالإنسان قليل بنفسه كثير بإخوانه وإلا وهده الله عقلا آخر وإنسانا آخر يفكر معه ويساعده في الرأي فكيف يلغي عقله ويهمله. فهذا إهمال بطاقة عظيمة ونزعة كبيرة كان بالإمكان أن يتفع بها الإنسان. وكثيرا ما يكون رأي المرأة نافعا مؤثرا. وتعرفون ما حصل في قصة القبيبية حين أنقذ الله الموقف برأي أم سلمة رضي الله عنها. وحتى إن العرب حتى في أمور الجاهلية يطرون بآراء النساء وما لهم من الأجر البالغ في تجاوز العقبات والعراقيل، حتى إن عامر بن الضرد وكان من حكماء العرب وقضاتهم وكانوا يتحاكمون عليه له عمة تسمى سخيلة لم يكن يظن أنها من أهل العقل والتدبير، فجاءه خصم يسألون عن ميراث الخنفى، وكان العرب لا يورثون الإناث، فترددوا في الخنفى هل يورثوا أم لا، فبات عامر يذكر في هذا الأمر ولم يجد له حلا، فرأته سخيلة لم ينم فقالت يا سيدي ما لك لا تنام، فقال سئلت عن أمر لا أحصله، فقالت ما هو، قالت قال ميراث الخنفى، فقالت اتبع المال النضال، أي جعل المال تابعا للنبال، فإن بال من آلة الرجل فهو رجل ورث ميراث الرجل، وإن بال من آلة من ذاك ذلك. وهذا إزالة من إشكال حتى في الفقه إذا حصل هذا إذا بال من أحد ما وكان أسبق أو أكثر فهذا مزيد من إشكال، لا يكون كلها مشكلة إذا بال من أحد الآلتين أو كان أسبق أو أكثر. فقال فرجتها سخيلة فضربها مثلا. وكذلك فإن كثيرا من الرجال أيضا يريدون أن يقضوا على كل اهتمامات أزواجهم، فلا يريد الرجل أن يكون للمرأة اهتمام ما عدا بيتها، فيريد أن تكون آلة تعمل في البيت الليل والنهار، ليس عليها واجبات في الدعوة ولا واجبات في التعلم ولا واجبات في المجتمع، وليس لها اهتمامات بأمور أقاربها وعيادة مرضاها وصلاة أرحامها، يريدها منقطعة من عمل كآلة تعمل الليل والنهار في المنزل. وهذا التصور غير صحيح، فقد تلقى أنها إنسان له شخصية واستقلال ولا بد من مراعاة ذلك. كذلك فإن بعض الأزواج أيضا يريدون أن تكون الساعات الحلوة من حياتهم خارج البيت، فهي في أوقات العمل أو في أوقات النزهة مع الأصدقاء والأصحاب، والبيت ليس له من أوقاتهم إلا ساعة النوم فقط، فلذلك لا يجد أهله من المتعة والرخاء إلا ما وجدوه بينهم وبين أنفسهم أو في البيت الخالي، وهذا عار ونقص، فلا بد أن يجعل الرجل من نفسه حظا لأهله وهو من تمام العشرة التي لا بد منها. كذلك فإن كثيرا من الأزواج يريدون أن يكونوا أهل سلطان في البيت، فيؤدبون ويؤذون ويتكلمون بالكلام غير المناسب لأشبه الأسباب وأقلها، وهذا نظير ما في حديث أم زرع في قول المرأة الأولى قالت زوجي لحم جمل غث على جبل وعر لا سمين لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. فهذا النوع من الأزواج لا يرغب في عشرته لما فيه من سوء الخلق وسوء العشرة. كذلك فإن كثيرا من الأزواج أيضا يحملون زوجة كل المسؤوليات في البيت، فيريد أن تقوم بكل الأعمال، وإذا حصل أي نقص أو أي تأخير لأي داع من الدواعي وسبب من الأسباب يعد ذلك عليها، ومن هنا فجعبته مليئة بأخطاء أهله يعدها عليهم عبدا ويصفيها إحصاء، وهذا غير مناسب، فالخطأ إذا اعتذر عن صاحبه أو عرف له سبب موضوعي فينبغي أن ينحى من الذاكرة وأن يزول بالكلية، وأن لا يعده الإنسان بداية مسلسل قد لا ينتهي. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فالذي تاب من الذنب وانتهى منه فينبغي أن لا يؤاخذ بذلك الذنب. ومثل هذا من اعتبر عذرا صحيحا مطلعا فلا يمكن أن يؤاخذ بما حصل بسبب ذلك العذر، بالأخص إذا كان العذر باليمين بالله تعالى، فقد أخرج ابن ماجه في السنن الإسناد الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف له بالله فليرضى, من حلف له بالله فليرضى, لأن الأصل أن المسلم لا يحلف بالله إلا على الحق, لأنه خطورة ذلك, وأن اليمين الكاذبة غموس تغمس صاحبها في النار. فلذلك لا يحلف المؤمن الصادق بالله تعالى إلا صادقا مصدقا. فلهذا قال من حلف له بالله فليرضى, وهذا لا يختص بالزوجين, بل هو في العشرة مع الناس كلهم. فكل من حلف له بالله في الاعتذار في أي أمر من الأمور فعليه أن يرضى لذلك. كذلك فإن كثيرا من الأزواج أيضا يقصرون في الجوانب المادية فلا ينفقون على قدر وسعهم وطاقتهم, ولا يؤدون الحقوق التي يحتاج إليها أهليهم, وهذا من البخل المقيت شرعا. وقد قال الله تعالى في الثناء على الأنصار ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومفهوم هذه الآية أن من لم يوق شح نفسه لا يكون من المفلحين, والشح هو البخل. فلذلك لا بد أن يكون الإنسان في حال إنفاقه ممتثلا لأمر الله تعالى في قوله والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. كذلك فإن كثيرا من الأزواج في كثير من الأحيان يظهرون بالمطالب المشروعة لأهل البيت, كذلك فإن كثيرا من الأزواج في كثير من الأحيان يظهرون بالمطالب المشروعة لأهل البيت, والمطالب إذا كانت مشروعة وكانت داخلة في حقوقهم فالأصل أن لا تؤدي منهم أن يسألوها, بل ينبغي أن تؤديها طيبة بها نفسك قبل أن تسأل, وإذا سئلت فاعلم أن ذلك مجرد تنبيه للنفس, فقم بالحق الذي عليك, فكيف تبجر بحق افترضه الله عليك. وهذا البجر أيضا قد يحصل بسبب أقارب الزوجة وزياراته للبيت وتكرر ذهاب الزوجة إلى والديها مثلا, قد يحصل البجر بذلك وهذا غير مقبول. فهذه الزوجة إنسان وعليها حقوق سابقة على الزواج ولها أقارب, كانت علاقتها بهم قائمة قبل عقد الزواج, فلا يمكن أن يقضي عقد الزواج على كل هذه الحقوق السابقة, فلذلك لا بد من مراعاة هذه الظروف. وفي المقابل أيضا نجد الكثير من الغلط في جهة النساء وأيضا في العشرة, فمن المؤسف أن النساء جميعا إلا من رحم الله لا تتزوج إحداهن وقد درست أحكام النكاح, لا تعرف إحداهن وقت زواجها من أحكام النكاح إلا ما تعودت عليه من المعاملة السيئة إلا أمهاتها وتواقدها, فهم لا تأخذ شيئا من الأحكام من الكتب ولا تدرسه, بل تظن أنه من العيب أن تدرس أحكام النكاح والعشرة قبل زواجها, وتظن أن الحياء ينبغي أن يمنعها من ذلك. وهذا هو الحياء الجميل المانع من دراسة الأحكام الشرعية, وتتعود البنت على ما رأت عليه أمها من العادات وتظن أنه هو الحق وهو الحل وهو الأحسن والأكمل, فتسمعها تخاطب زوجها بالكلمات النابية, وتسمعها وتراها تعصي أوامره وتخالفه وتخرج من بيته بغير إذنه, وتعامله معاملة التي لا ترضي أحدا, وإن كان صادرا عليها ومكرها عليها ويخلع طلوع الجار من الأسد في حال كثير من الأزواج, فهذا لا يقتضي استباحة ما حرم الله تعالى من حقوقهم. وتعود البنت على مثل هذا التعامل بين أبويها يعودها هي على تعامل زوجها بنظير ذلك, فقد تراه خادما لها وداخلا تحت يدها وفي طوقها وتكلفه ما لا يطيق, وإذا اعتذر عن أمر ما رأت ذلك طامة كبرى, وفي كثير من الأحيان تسأله الطلاق لأسفه الأسباب ولا يحل لها ذلك, وفي كثير من الأحيان تخرج من بيتها بغير إذنه مغاضبة وهذا التصرف غير صحيح، بل العكس هو الصحيح. إذا رأى الرجل من أهله شيئا هو الذي يخرج، كما فعل علي رضي الله عنه خرج إلى المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك خرج إلى مشربة الذي فوق المسجد فجلس بها 29 ليلة. ثم بدأت عائشة وكانت أول من دخل عليها من نسائه، فقلت يا رسول الله لقد أقسمت أن لا تطلع علينا شهرا، فقال الشهر 29 ليلة. هذا كله من التصرفات النقيصة العلامة. فلذلك نجد كثيرا من المخالفات الشرعية التي لا يقبلها شرع ولا طبع من قبل النساء في العشرة، وبالأخص ما يتعلق بإهانة الزوج نفسه وعدم القيام بخطوطه وعدم مراعاة أحواله. فهو الإنسان الذي لا يرحم أبدا، وهو الإنسان المخبوط على الظلم والعار في كل الأوقات، وحال كثير من الأزواج كحال الذي يقول ولا يقوم على ظلم يراد به إلا الأذنان عير الحي والوسد، هذا على الخسف مربوط برمته، ولا يشج ولا يبكي ولا يرثي له أحد. فتعود البنت على سوء العشرة وأخذها لذلك عن أمها هو من الأخلاق الجميلة التي لا يورثها الإنسان العاقل لأهل بيته، بل كان الأولى بها أن تسعى لأن تتجاوز عقدها هي وما لديها من النقص. ومن الغريب في الفطرة أن الإنسان لا يرضى أن يكون أحد خيرا منه وأعلى منه مستوى إلا أولاده. فالإنسان يقيل له هل ترضى أن يكون أبوك أعلم منك وأكثر عملا وأطال الله منك؟ يقول لا. هل ترضى أن يكون أخوك كذلك؟ يقول لا. لكن هل ترضى أن يكون ولدك أعلم منك وأطال الله منك؟ يقول نعم. فهذا من فطرة الله التي فطر الناس عليها، لأن الإنسان يؤمن في نفسه، فإذا انقطع أمله انتقل ما كان يؤمنه إلى أولاده، فيريد منهم أن يصلوا إلى المستوى الذي قصر هو دونه، ويريد أن يكون منتهاه بداية أولاده. فلذلك على الأمهات أن يعلمن بناتهن حسن العشرة، وأن يدربنهن ويؤدبنهن على الإحسان إلى الأزواج، وما كان لدى الأمهات من النقص في هذا الباب فينبغي أن يكون مما يطوى ولا يروى، وأن يستر بستر الله تعالى، وأن تعود البنات على مخالفته. فبر الزوج واجب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وامتناع المرأة إذا دعاها زوجها إلى الفراش من الكبائر العظيمة التي توعد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الوعيد الشديد كما في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فامتنعت أو ذأبت فذات عليها غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية لمسلم في الصحيح: فامتنعت كان الذي فوق السماء ساخطا عليها. فكل هذا يقتضي الحذر من مثل هذا النوع من المخالفات. وكذلك فإن سوء التعامل مع الزوج سبب لحصول الفراق، فهو بيده ويحدثه في كثير من الأحيان بسبب الغضب دون تفكير. فإذا أغضبته فبالإمكان أن يتصرف تصرفا أرعن، فيؤدي ذلك إلى قطع هذه العلاقة وضياع الأولاد والبيت وتهديم الأسرة بكاملها. وهذا من الأمور التي لا ينبغي الإقدام عليها ولا إثارتها بأذن من الأذن. وكذلك فإن من التقصير في هذا الجانب في مجال الأسرة تقصير المرأة كذلك في التصنع لزوجها، فإن الله تعالى أمرهن بإبداء الزينة لأزواجهن، فقال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. ومعنى الاستثناء أن عليهن أن يبدين زينتهن لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن إلى آخر القائمة. وامتناع المرأة عن ذلك هي من التقصير في حق الزوج والنقص في تصميمه وتعامله معه ومن سوء التبعل له. وكذلك فإن من هذه الأخطاء في مجال العشرة التقصير أيضا في مصالحه ومروءته، فإن كثيرا من النساء لا تظن أن عليها حقا فيما يتعلق بمروءة زوجها والقيام برعاية عرضه، وهذا خطأ ونقص. وإن كان كثير منهن ولله الحمد أيضا في مقابل ذلك ترعى هذا الجانب وتقوى به، وقد قال العلامة نبي الحميدية رحمة الله عليه في أبياته المشهورة التي أرسل بها إلى الشيخ سيهان بن جابر بن زيد: مني إلى السيد سيهان من جلده للمجد نفس لذات المجد من جلده، إلى أن يقول: مني إليك سلام بعض موجوده، وأني أشرت لكما جدت العتبة، إن الغريب على الناس عائشة، إما جار عائشة ينسى أمه وأبه، ما ضيع المجد من في البيت خلفها، كلا ولا دينه كلا ولا حسبه. ومثل ذلك ما قاله العمامة بدر بن جان محمد بن ابن العمامة بابه لشيخ كبير، قال فيه: يا زائرا ندبا، عقيلة بيته أخلاقها عن نفسها زالية، سلم عليه وأوصه فيها بما أوصف ليلة بهجره في الثانية. فبعضهم ترعى هذه الحقوق وتقوم بها، وهذا من اللازم، وهو من القيام بشؤون الأسرة ورعاية جواربها. وكذلك من إساءة الأسرة لدى النساء ما يتعلق بعدم صيانة البيت ونظافته وتفريطه وخدمته، فكثير من النساء يستغلن بأعمالهن وأمورهن عن أمور البيت، فتظن أن البيت من خاصتها هي ومن أمورها التي تملكها، فلذلك لا تبالي بشيء من أموره، لا ترتب فراشه ولا أوانيه ولا ترعى ما فيه من الأمور، فتكون أموره مدعثرة ويكون غير مريح، فذلك مما يؤدي إلى الجغضة، وسيكره الزوج الاستقرار في هذا البيت المدعثر الذي لا ترتب أموره ولا يعطي كل شيء مكانه فيه. وكذلك ما يتعلق برعايتها لملابسه هو وكتبه وأموره المختصة به، فهذه ينبغي أن تبقى لدى المرأة عناية خاصة. وقد قال أحد شعراء الدعوة في هذا القبيل: تحب إزرار القميص الذي ألبسه، لا يقل تحب إزرار القميص الذي ألبسه ومصحفي والكتاب، فالأمور التي تختص به هو ينبغي أن تقدرها وتحترمها وتضعها في مواضعها، كذلك مما يزيد المحبة والإهمال. كذلك الابتعاد عن كل ما يثيره ويثير غضبه، فالأسرة تقتضي أن يتعرف كل واحد منهما على الآخر، وأن يدرك خطوط الحمراء لديه لا يصد الوصول إليها، وأن يدرك الأمور التي تثير حزيوته وغضبه، فعليه أن يساعد من هذا الكلية. وإذا كانت الزوجة تعلم أن أمورا ما تغضب زوجها، وبالأخص إذا كانت تلك الأمور محرمة شرعا، فعليها أن تبتعد عن هذه الكلية ولا تصل إلى هذا الوجه من الوجود، بالإضافة إلى كون الشرع حرمها فهي أيضا سبب لغضب زوجها، وقد يؤدي ذلك إلى تفكك الأسرة وإزالة هذا البناء، وكل ذلك من قوة الشرع. هذه إذن بعض الأمثلة والنماذج، وقد سبق بعض نظائرها من المخالفات التي تقع في بداية الزواج، كما يتعلق باختفاء الزوجة في الفترة الأولى ومنعها من المبيت عند زوجها ونحو ذلك من الأمور المقيتة شرعا والملزومة عرفا التي لا خير فيها بوجه من الوجوه، فلا بد من اجتنابها جميعا. والذي تكفيه الإشارة وهذه بعض الأمثلة التي يقاس عليها ما سواها وليقف ما لم يقل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسأستقبل بعض الأسئلة. رجل عزم على الطلاق وكتبه بعبارة مبارقة وفي نهاية كتابه بعبارة من أجل على الطلاق فمزق الورقة وجهل كلمة مبارقة فرقة واحدة مع أنه روى ذلك عن ثلاث طلقات وهل كتابة الطلاق دون إعلام أي أحد يعتبر طلاقا أم لا؟ الجواب أن الكتاب ينقسم إلى قسمين، إلى كتاب أراد به صاحبه الإيقاع أي أراد إيقاع الطلاق بنفس الكتابة فهذا يقع به ما نواه من الطلاق ولولا يشهد عليه أحدا ولولا يصل إلى الزوجة بعد. والنوع الثاني إلى كتاب أراد تهيئته فيكون بمثابة العزم على الأمر ولم يرد إنزاله بعد حتى يتركه للناس لأنه لو أراد إنزاله لا يشهد عليه أو أرسله فهذا النوع لا يعتبر طلاقا وإنما هو عزم على الطلاق. وقد ذكر أهل العلم الفرق بين رفض النية ونية الرفض. ونية الرفض هو رفض النية حكمه ما ليس على السوية. نية الرفض أن ينوي الإنسان رفض الصلاة أو رفض الصوم مثلا أو أن ينوي الطلاق بالفعل فهذه نية للرفض. أما رفض النية فهو أن يكون الإنسان قد عقد نية فنية الصلاة المغلل فنوى رفضها وانصرف منها وعقد نية الصوم فنوى رفضها وانصرف منها. فنية الرفض إنما هي نية لأمر لم يقع بعد ورفض النية إنما هي رفض لأمر قد وقع. فرفض النية يحصل به المقصود ونية الرفض لا يحصل بها بعد حتى يقع ما يؤكده. فلذلك إذا كان نوى بكتابة الطلاق إيقاع الطلاق فقد وقع عليه ما نوى وهو طلقة واحدة كما في السؤال. وإذا لم ينو ذلك إلا بعد وصوله واستقراره لم يرجعه شيء. على السؤال سمعت بعض العلماء يقول بأن المرأة إذا طلقت في حيضها طلقت في حيضها من قطع لعادة في الرضاع مثلا أن عدتها سنياء ثلاثة وبعضهم يقول بأنها ترسل تحت قوله تعالى لما لم يحضن العائلة في التكالي وبعضهم يقول بأنها لا بد لها من الحيض فقيل إليه. الجواب أن المرأة ما دامت في سن الإنجاب وفي سن الحيض فعدة هذه الأقراء كما قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لها الانتقال عن هذه العدة المنصوصة في كتاب الله إلا بدليل وذلك الدليل هو مثل أن تكون حاملا فهذه عدتها مستقلة لقول الله تعالى وأولاة الأحمال عدلهن إن وضعن حملهن أو أن تكون آيسة تعدت سن الحيض فهذه عدتها ثلاثة أشهر كما قال الله تعالى إلا أن يثنى من المحيض من نسائكم إلى التسع عدتهن ثلاثة أشهر. ولذلك في المرضع ما زالت في سن الحيض وتعتد بالأقراء كما هو نفسه في آية البقرة. هل يعتبر الطلاق ثلاث مرات بفتاة واحدة طلاقا باتا لا رجعة في الأولى؟ جواب أن هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم والمذاهب الأربعة السنية على أن هذا الطلاق يقع على العدد المنصوص عليه فهو ثلاث طلقات. وهذا هو مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أجمعين. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك يعتبر طلقة واحدة وقد كان ذلك في الصدر الأول وكان مذهبا لأمية رضي الله عنه. نعم الذي يفتاده بين الناس هو جانب الاختيار أن ينتظر هذا ثلاثة طلقات لأن هذا هو الأشهر وهو الذي يفتاده. هل تحوصنا مسلم أن يتسمى بأحد أسماء النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يخاطب برهن الشيء الذي يستخدم على سبيل التشبيه وليس هناك اسم أشرف من أسماء الكلمات؟ جوابنا وغير صحيح. بل من تسمى باسم النبي صلى الله عليه وسلم لا يكسبه ذلك قدسية. فكثير من الذين تسموا بأسماء الأنبياء كانوا من الهجرة وكثيرا منهم من الذين تسمى بأسماء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من أعدائه الذين لا يؤمنون بدينه صلى الله عليه وسلم. عاملا بأحد المحلات التجارية باع بكراس من الوقود لصاحب سيارة فأخذ بعضها وأعطى بقيتها للعامل، لكن صاحب المحل ادعى أن العامل لا حق له فيما أعطي له وأن ذلك الفارس المحل ليس فيه ذلك. يرى أن هذا النوع هو ملك لمن أعطي له، لأن هذا ليس من التعامل مع المحلات وإنما هو من التعامل مع الأفراد، فلا يوجد للعامل في المحل مختص به هو، لا علاقة له بالمحل ولا يملكه صاحبه. حتى حصل أن نازلة الجالس لا يحصل إلا على نصف إذنها. جواب لعن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعدة على النصف وصلاة القائم، ولا يختص ذلك بسن معين. رجل قد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو يشمله الكبير والصغير، فصلاة القاعدة على النصف وصلاة القائم دائما. لا هو غير صحيح، لا فرق بين الانتجاوز السنة والانتجاوز. لا بالنسبة للجرب لا بد أن يقوم الإنسان فيه غير معتمدين قد رجل من عجزة كان مستردل وإن عجزة جلس مستقلا هو عجزة جلس على السناد. هذه المراتب الأربعة تقوم بينها واجب جل ثلاث مراتب أخرى تقوم بينها سنة، وهي متجع على جل الإيمان هو عجزة على الإيسر هو عجزة على وهره ورجاه إلى السنة، وهي السلام تقوم بينها سنة هطة. المعجزة يفوز للصحيح أن يصلي ذلك، ويجوز أن يجمع بين القيام والجلوس وأن يقرأ ما تيسر له قائما ثم يجلس ويكمل قراءة الوجه، إذا أراد الركوع قام فقرأ قليلا ثم ركع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فعل فجاء إلى الركوع والقيام أنه يجمع قائما. موظف يقطع جزءا من راتبه لطالب سلوك الضمان الاجتماعي دون استشارته، وأن يستطيع هذا الموظف موظف الاغتيال على خلوته حتى يسترجع بعض راتبه من نقول منهم غيبة لنفسه. جواب انه اذا ايقن القدر الذي اقتطع من راتبه من غير طيب نفس منه وارتفاع الوصول اليه دون خيانة فله ذلك، واذا كان لا يستطيعه الا بالسرقة بظلم فالراجح عدم جواز ذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تكن مخالفا. هل يجوز ذبح وشراء الملابس في مثل المولد النبوي؟ جواب مولد النبي صلى الله عليه وسلم ليس عيدا من اعياد هذه الامه، فالعيد الذي تذبح به الاضاحي يوم واحد في السنه وهو اليوم العاشر من شهر الحجه الشهر القادم ان شاء الله، وما سواه ليس فيه نبائح قرب لله تعالى. وكذلك اللباس يجوز في غير العيد وفي العيد لا يختص به العيد، بل للانسان ان يلبس متى وجد ما يذكر به. ومن يجد النبي صلى الله عليه وسلم اول من احتفل به هم العبيديون في القرن الرابع الهجري، وجعلوا ذلك احتفالا لموت صلى الله عليه وسلم ولاد والده بهم يكرهونه ويكرهون على بيته. الكلام لماذا تقبل المرأة الصوم بين الصلاة في رمضان في رمضان؟ جواب أن ذلك كان كذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية عن عائشة رضي الله عنها في الصحيح، فقد رفت عائشة على أن النساء كن يحبن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكن يؤمرن بقضاء الصوم ولا يؤمرن بقضاء الصلاة، وهذا صريح في سقوط قضاء الصلاة عنهن، وذلك لكثرة تكررها ومشقة قضائها، وفيه تصريح كذلك بأمرهن بقضاء الصوم لأن الأمر فيه ميسورا، ولأن الله تعالى بين قضاءه بعدة من أيام أخر في حال المرض والسفر، فمن ذلك هذا الأمر الذي يلحق بالمرض والسفر والحيض والنفاس موال يمنع آل من الصوم.
هو سبق الجواب.
هل من زوجتي؟ هل زوجتي والد زوجتي محرم لزوجي هنا؟ جواب لا. يجوز للرجل أن يتزوج زوجة والد زوجته إذا كانت غير أمها. وقد جمع عبد الله بن جعفر بين ابنته علي رضي الله عنه وزوجته، فتزوج زوجته وتزوج ابنته فجمع بينهما. فكل من أراد أن يتزوج وعند من اجتمع الناس لوالد قالوا ولي ورثة إنه رأيت لها الزواج وما إلى المهم ان ولي الوراثة اشترط شرطا وقبله وكيل الزوج دون دفع اليه، فهذا الشرط الذي قبله جائز. الجواب اذا كان ذلك الشرط مما يتمه الشرع وقبله وكيل الزوج فإنه يلزم، لأن الزوج يسكنه على القبول وعلى إجراء العقد. هذا السؤال عما يمكن التوسل به من المرأة في حال الفوز. الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح التمتع بالمرأة الحائضة في حال حيضها، فأمرها أن تستثر بهوب وجاز مباشرتها بما فوق الثوب. يجوز التمثل بها بعد ان تلبس ازارا يستر ما بين ثوبتها وركبتها وشعرك بباقيها، اي يجوز الاستمتاع بما عدا ذلك لها. رجل اصبحت عليه جنابة ودخل عليه الوقت ان يبتدع الماء الى جعل ذلك خرج الوقت من ذلك. الجواب أن هذا من الأمور أيضا التي تدخل في حديث العادات، وأن كثيرا من الشباب إذا تزوجوا وسكنوا عند أصحابهم وبالأخص في البادية يستحون من البحث عن الماء للطهارة فلا يؤدون هذا الحق الواجب، وهذا غلط في التطور ورقص في الفقه، ويجب عليهم أن يلتمسوا الماء حتى لو كان هذا الماء لدى الأطفال ولا يوجد إلا عندهم، فيغتسلون به لأداء الفرض الذي افترض الله عليه. وإذا خشي الإنسان خروج الوقت بأن لم يستيقظ إلا وقد قاربت الشمس الطلوع ولا يجد وقتا كافيا للاغتسال أو الوضوء، فقد اختلف أهل العلم هل يقدم الوقت فيصلي فيه بالتيمم أو يقدم الطهارة فيتطهر ويقضي الصلاة. وهذا الخلاف رجح فيه ابن تيمية رحمه الله أنه إذا كان معذورا في التأخير فإنه يقدم الطهارة، وإذا كان غير معمور فيه فإنه يقدم الوقت. هذا الخلاف في المذاهب الأربعة كلها، كل مذهب من المذاهب هو هذا الخلاف. قد ذكره خليل في المختصر وقال: وهل الخاف فوات زوج استعماله خلافا؟ أي هل الخاف فوات الوقت باستعمال الماء خلافا خلافا. لما لا تستطيع من يعرف أنه بنزل أنه إله لكنه تزوج رجلا من أمه في صغره وعمل له هذا الأخير شهادة الولادة نفسه إلى نفسه وهو يعلم أنه ليس بلده، وقد بلغ الآن جدعا 20 سنة، فإلى أن يلتفه إلى أمه وإلى جده من أمه إلى هذا الرجل الذي ليس بلده. جواب أن عليه أن يعلم أن هذا الأمر ليس له فيه حيلة ولا هو مشارك فيه، وهو قدر كتبه الله تعالى، وعليه أن يتسب إلى أمه وما يتسب إلى ذلك الرجل الذي تبناه بلا تبنية في الإسلام، وقد أفضل الله تعالى التبنية بالكبر ولها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز رد السلام على الأجنبية وتشويش لها؟ جواب نعم يجوز ذلك وليس في مريبة، فهي من الأمور الجائزة. هل يجوز للمرأة أن تصلي مقتدية برجل أجنبي؟ الجواب نعم يجوز لها ذلك ما لم تستر خلوة. هذا السؤال عن اعتبار الجزية يوم القيامة بعد يزيد الطول الأولي في الجنة. جواب أن نساء الدنيا يصل من دخلت منهن الجنة كانت سيدة حتى على الطول الأولي في الجنة، ويزيد حسنها حتى تكون أبهى وأحسن من الطول الأولي، وأقل أهل الجنة أزواجا من نساء الدنيا من يتزوج امرأتين، فأقل أهل الدنيا حالا هو الذي يجمع لهذه المرأتين من نساء الدنيا بالإضافة إلى من اختص بهم من نفور الدنيا. من أراد أن يتزوج امرأة وهي ليس من دمها يلد، جواب أنه هو الأمنيات السابقة الأخرى غير طلب الولد، حتى طلب الولد لأنه لا يدري لعل الله يرزقه منها ولداً، فهذا من الأمور الغيبية في خمس بائع مهمة: إن الله إن الله إنه من الساعة ويرزق من الغيب ويعلم ما في الأطفال ولا تدري السن ولا تفسد وطن ولا تدري السن وإلا أرجو أن تموت. فكم من امرأة لم ترزق بولد من أزواج ورزقت بولد من زوج آخر، وقد يكون المانع لها من ذلك مرضا فيشفى به الله تعالى، والله تعالى هو الشافي يشفي من يشاء من الأمراض كلها. لم ينزل الله داء من السماء إلا وأنزل له دواء فتداووه عباد الله، الله يعلم ما تكون كل غيظة وما تميز الأطفال وما تزداد وكل خير عنده من الله. فنور الزوج إلى عورة زوجته ونورها هي إلى عورته، نور يعتبر من المحرمات أم لا؟ جواب لا، يجوز لكل واحد منهم النور إلى جميع بدن الآخر، ولكن لا ينبغي ذلك لما فيه من نقص الحوائج، لكن هي من الأمور الجائزة في الأصل. جلوس الزوج مع الزوجة مع أصدقاء الزوج في حضرة زوجها مع تحصلها بجسدها وكلامها هي جائزة من الماء؟ الجواب نعم، يجوز أن تجلس في مجلسه وأن ترد السلام على زائريه، لكن لا بد أن تكون متحصلة في ملابسها، وأن لا تكون متزمرة بزينة لادية، وأن لا تكون متعطرة، ويجوز أن تخدم ضيوفه بحضرته وأن لا تخلو به. رجل تزوج بامرأة وهو لا يجد فهل يعتبر هذا سرا ما ينبغي ان تخبر به الاخرين ويهمها تقبل به الطلاق؟ الجواب انه اذا كان ذلك لاعتراض او غلة فهذا سبب من اسباب الخيار، ولها الخيار في الغلظ الغطاء معه ازراقه، وان كان من غير اعتراض ولا غلة فلم ترزق منه الولد واعتذرت على ذلك مدة، فلها ان تطلب منه الطلاق ان كانت ترجو وجود المثل من غيره. بالنسبة لتعليم الرجال للنساء اذا كان في غير قلية وناريدة ما حرف في نساء عنه قد عمل المئية لما بكل النساء كان يعلم الهمية والصريف. قلت من عائشة وهبت من الأنصار بحضور الأردن وعلمها الرسول الله صلى الله عليه وسلم تقول وعن هبت ذلك في صحيح مسلم فقال علم هذا وتقول فقال قلنا أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم في رواية فحيينا لحييكم وليلا وليل اللهب الأسلبين المحل الجواديكم وليل الحصة الجزاء لم تثمن على ريكم. هل الرسول يجوز له أن يتزوج ببنة زوج ابنته من امرأة قبلها؟ الجواب نعم يجوز له ذلك، لكن إنما يحرم في حالة واحدة وهي حالة الشغار، إذا زوج ابنته على أن يزوج ابنته من غير صلاة لواحدة منهما فهذا الشغار، وهو من العقود المحرمة التي لا تجوز، لكن إذا كان لكل واحدة منهما صلاة فلا حرج في هذا العقد. هل والدة زوجة الأبي؟ تجوز مصادفتها زوجة الأبي أو الزوجة قد سبق أن زوجة الأبي ليست محرما أصلا لزوج ابنته من غيرها. نعم والدة زوجة الأبي تزوج والد الرجل بامرأة فتلك المرأة محرما لغيرها أن الله تعالى يقول لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وما قد سلف لكن أمها وأختها وزوجتها مثل مقارن له فيجوز له ان يتزوج ابنتها او امها بلا حرج على الراجح على الراجح بما يتعلق بابنتها ان امها بلا خلاف بها ان ابنتها والغير يجوز بها خلاف ولا هناك اقوال القول الاول بالزواج مطلقا سواء كان قبل ابيه او بعده والقول الثاني بالكراهه مطلقا سواء كان قبل ابيه او بعده والقول الثالث بالتفصيل بين بحرمه ما كان بعد ابيه واباحه ما كان قبله والراجح في ذلك الإباحة مطلقا ولذلك يقول الشيخ ابن العربي رحمه الله حيث في الربيب ولم يحرم يوم كافها والبلدة كنت محرمه فبنت زوجة تحل لابنه من غيرها وانت زوجة ابنه وقبله بلا خلاف وقلا وبعده مع قول من ان وقلا ومن هنا يقول خالا عما وابن منه يقول المعنى أنا امرأة متزوجة مع رجل وأنا الآن حامل على بنتي 9 أشهر وأنا أتعب كثيرا من الحمل ويكون زوجي علما بأن علما أنا لا يمكن أن أتصل من الجنابة خوفا على جنين من بيتي لماذا يمكن أن أبغضه علما بأني حتى تبع لي الزناوة إليه وقال تهراه ويريه الله جواب أن هذا ما يرجع فيه من الأطباء إذا أخبرها الأطباء بأن غسلها مضر بها أو بجنونها فلها الحق أن تتيممه فتلقى على تيممها وتستبيح بالتيمم لا تستبيح من الغسل هذا السؤال عن المنكرات التي تقع في الأعراس في هذا الزمان الجواب عن هذا وغيرها من المنكرات يجب إنكارها وتنويرها على من استطاع ذلك وقد أخرج مسلم في صحيح الحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطعه بلسانه فإن لم يستطعه بقلبه وذلك أضعف الإيمان إذا كان الرجل يخاف من المفاصل المتعلقة بالزواج كفساد الأسرة مما يؤثر سلبيا على نجاحه في طموحاته في زواج القلب الجواب أن الخوف دون أن يكون مبنيا على أسباب ومعلومات إنما هو من عمل الشيطان فعلى الإنسان أن يكون دائما صاحب أمل في الله تعالى وأن يكون صاحب توكل عليه وأن يكثر النجاة إليه والاستعانة به في أموره كلها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا سألت الله وإن استعنت فاستعن بالله وعلى الإنسان أن يؤمن بقضاء الله وقدره وأن يعلم أن الأقلام قد رفعت وأن الثقب قد جفت وما هو كائن فلا يصيبه إلا ما كتب له وقد قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير